الذي رفع البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات قراءات من رسائل ابن تيمية. لازلنا في قراءة من رسالة العبودية، وقفنا عند قول المؤلف عند مسألة أنه لا بد للعبد من عبادة الله تعالى، وأن الفقر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أمر ضروري، وأن الفقر إلى عبادته أعظم من الفقر إلى الطعام والشراب. ثم قرر المؤلف رحمه الله أن جميع بني آدم لا ينفكون عن العبادة، فإما أن يكون أحدهم عبدا لله، وإما أن يكون عبدا لغير الله تعالى، فلا تجد على هذه الأرض إلا عبد، إما أن يكون عبدا لله تعالى وحده ولا شريك له، وإما أن يكون عبدا لغير الله تعالى. ها هنا المؤلف رحمه الله يقرر ما هو أبلغ من ذلك، فيقول أن الرجل كلما كان أعظم استكبارا عن عبادة الله كلما كان أعظم إشراكا بغير الله تعالى، فكلما زاد الشخص استكبارا عن عبادة الله كلما زاد إشراكا في عبادة غير الله تعالى. وهذا فرعون الذي ادعى أنه هو الإله وأنه الرب، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ها هو يعبد الأصنام، يدعي الإلهية ثم يعبد أحجارا لا تنفع ولا تضر. عقب هذا التقرير قال المؤلف رحمه الله هذه العبارة النفيسة، قال ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. إذن لا يمكن للشخص أن يحقق الغناء، لا يمكن للشخص أن يتحرر من رق عبودية الخلائق إلا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. هذا المعنى المتين قرره جمع من العباد العارفين والأئمة المحققين، فقد قال الجنيد رحمه الله عبارته التي نقلها الشيخ رحمه الله في بعض المواطن، فقال الجنيد رحمه الله قال لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا، لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا. فإذا تحرر الشخص من عبودية غير الله صار عبدا لله تعالى، فلا يمكن للشخص أن يكون عبدا لله تعالى وحده ولا شريك له إلا إذا تحرر من رق عبادة المخلوقين أحياء وأمواتا. هذا هو معنى الحرية التي يريدها الإسلام، التي قررها الأنبياء عليهم السلام، أن يتحرر الشخص من عبودية الخلائق، وهذا لا يتحقق إلا بأن يكون عبدا لله تعالى وحده لا شريك له. عقب هذا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى ما يضاد هذه العبادة، ما يضاد هذا التسليم، فبين رحمه الله أن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له أو الاستسلام لله تعالى وحده لا شريك له يعارضه أمران: الأول الاستكبار عن عبادة الله، والثاني الشرك في عبادة الله تعالى. فالاستكبار عن عبادة الله هذا وقع فيه اليهود، والشرك في عبادة الله تعالى وقع فيه النصارى. فالإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام جميعا هو الاستسلام لله تعالى وحده، فمن استسلم لله تعالى وحده فهذا مسلم موحد، ومن استسلم لله ولغيره فهذا مشرك، ومن لم يستسلم لله فهذا مستكبر عن عبادة الله تعالى. هنا فيما يتعلق بالاستكبار أيها المشاهدون، الاستكبار قد يكون استكبارا عن عبادة الله، كما استكبر فرعون وغيره من أئمة الكفر، وهناك استكبار أو كبر دون ذلك، وهو أن يتكبر عن الخلق، أو يعني لا يقبل الحق الذي جاء به الرسل فيما دون التوحيد، فهذا لا شك أنه جرم عظيم وذنب كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين وعرف لنا الشرك بعبارة جامعة، فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالكبر هو بطر الحق، أن يجحد الحق، أن لا يقبله، وغمط الناس هو ازدراؤهم واحتقارهم. عقب هذا بين المؤلف رحمه الله أن الأنبياء عليهم السلام كلهم دعوا إلى الاستسلام لله تعالى وحده، دعوا إلى هذا الإسلام، هذا الإسلام العام، وهو الاستسلام لله تعالى وحده. جاء بذلك نوح، وجاء بذلك إبراهيم، وجاء بذلك سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. ساق المؤلف جملة من الآيات في هذا، من ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالحاصل أن الاستسلام لله تعالى وحده جاء به الرسل عليهم السلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى وحده هو الذي جاء به الرسل. وبناء على هذا كما بين المؤلف في بعض كتبه كما جاء في الرسالة التدمرية، بناء على هذا هل يقال عن أتباع موسى عليه السلام أو أتباع عيسى عليه السلام، هل يقال عنهم أنهم مسلمون؟ فيقول الشيخ رحمه الله: إذا تقرر معنى الإسلام العام والإسلام الخاص عندئذ يزول الخلاف ويكون خلافه صوريا لفظيا. وبيان ذلك أنه إذا كان الإسلام هو الاستسلام لله تعالى وحده فهذا جاء به الأنبياء جميعا، أما الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يختص بشريعته عليه الصلاة والسلام. إذن نخلص من هذا إلى أن أتباع عيسى عليه السلام أو أن أتباع موسى عليه السلام هؤلاء هم مسلمون بالمعنى العام، مسلمون بالمعنى العام. أما الإسلام الخاص الذي هو الإسلام الخاتم والناسخ للديانات السابقة والذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن استجاب وانقاد لشرعه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الإسلام العام الذي جاء به الرسل عليهم السلام جميعا، بعدها أشار إلى ما يتفق مع ما قرره في موضع في موطن سابق في أول الرسالة، وهو لما تحدث عن العبودية الشرعية التي يعني يختص بها أهل الإيمان، وبين العبودية الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. سبقا عرفنا أو سبقا قرر المؤلف أن الكافر لا يخرج عن تدبير الله تعالى ولا عن تقديره ولا عن مشيئته سبحانه وتعالى، فالكافر هو عبد من هذه الجهة بمعنى أنه لا يخرج عن تدبير الله تعالى وعن تقديره. هنا يقرر المؤلف رحمه الله أيضا هذا نظير ذلك في الإسلام، فهناك من أسلم الله تعالى طوعا كما هو حال الإيمان، أسلموا لله تعالى وانقادوا وخضعوا لدين الله تعالى وشرعه، وهناك من لم يسلم طوعا لكنه أسلم قسرا وكرها كما هو حال الكافر. فالكافر هو مسلم لله بمعنى أنه لا يخرج ولن يخرج عن تقدير الله تعالى ولا عن تدبيره سبحانه وتعالى. لاحظ الآية الكريمة، قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذه الآية الكريمة تبين لنا ولكم أن إسلام الكائنات طوعا وكرها. فهذه الكائنات ومنهم الكفار، هؤلاء انقادوا لله تعالى كرها، لا يخرجون عن تدبيره ولا عن ربوبيته سبحانه وتعالى. استطرد المؤلف وتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة تتعلق بالأسباب، مسألة تتعلق بالأسباب، وهي مسألة عظيمة ومهمة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين، وهو أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب. بمعنى أنه مثلا الدعاء سبب ديني في تحقيق المطلوب، لكن الدعاء لا يكون مستجابا ولا يتحقق به المطلوب إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. فلو أن شخصا دعا الله تعالى لكنه يأكل الحرام أو يقع في أكل المشتبهات، ربما كان هذا مانعا من موانع الإجابة، أو أنه دعا الله تعالى لكنه دعا باسم أو بقطيعة رحم، ربما كان هذا أيضا مانعا من موانع الاستجابة. فإذا هنا الدعاء لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، الدعاء ليس سببا مستقلا في حصول المطلوب، لا بد من اجتماع الشروط ولا بد من انتفاء الموانع، كما يرد أيها المشاهد، كما يرد هذا في الأسباب الدينية يرد أيضا في الأسباب الدنيوية. فمثلا السكين سبب القطع، السكين سبب القطع، لكن السكين لا تستقل بنفسها في حصول القطع، لا بد أن يكون المحل قابلا. فلو جئت بسكين من أجل أن تقطع شيئا صلبا كالفولاذ ونحو ذلك لا يتحقق ذلك، أو لو أتيت بسكين غير حادة لا يحصل المطلوب، أو أتيت بسكين لكن لم تأتي أو لم يمسكها تمسكها اليد التي تمر هذه السكين على اللحم ونحو ذلك لا يحصل قطع. فالحاصل أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، فالرجل مثلا لا يستقل بحصول ذرية، والمرأة كذلك، فتجد أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب. الذي يستقل بالفعل ويستقل بالتدبير هو الله سبحانه وتعالى، أما المخلوقات فكما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. فلما ننظر نجد أنه لا بد من هذا التزاوج، وأن الرجل ليس سببا في حصول الذرية كما أن المرأة كذلك. فهذا يقرر هذه القاعدة الجليلة، وهي أننا معشر أهل السنة جماعة نثبت الأسباب، لكن الأسباب لا تستقل بنفسها في حصول المطلوب، بل لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لما يتقرر هذا المعنى أيها المشاهد الكريم، لما يتقرر هذا المعنى نلحظ الوسطية ونلحظ العدل عند سلفنا الصالح عند أهل السنة الجماعة، أنهم في الأسباب كانوا وسطا عدلا بين إفراط وتفريط. فهناك من بالغ في الأسباب ويعني حصل عنده إفراط ومبالغة كما نجد مثلا عند الفلاسفة، وهناك في الطرف الآخر كالجبرية ممن ألغى الأسباب وعطلها ويعني ترك فعلها، حتى أفضى الأمر بعض الغلاة من أمثال غلاة الصوفية إلى أن بعضهم أبطل الدعاء وبعضهم ألف كتابا في إبطال الدعاء. فالحاصل أننا وسط نثبت الأسباب خلافا للجبرية الذين يعطلون الأسباب، لكن في نفس الوقت أيضا لما نثبت الأسباب لا نقول أن السبب يستقل بنفسه في حصول المطلوب، بل لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. بعد هذا إذا تقرر هذا المعنى، تقرر أن الله تعالى هو الذي يستقل بنفسه فعل الأسباب، هذا يوجب التعلق بالله سبحانه وتعالى، أنك لا تعتمد إلا على الله، لا تطلب الأمر إلا منه سبحانه وتعالى. فكما أنه لا خالق إلا الله فكذلك أيضا لا نعبد إلا الله. فكما أنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستقل بالخلق والرزق والتدبير، فكذا أيضا هو سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. عقب هذا تحدث المؤلف رحمه الله عن إبراهيم عليه السلام، وموجب الحديث عن إبراهيم عليه السلام وعن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن المؤلف رحمه الله في تقريراته النفيسة دائما يربط مذهب السلف الصالح، مذهب أهل السنة والجماعة، يربطه بأصوله وجذوره التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. فمذهب السلف الصالح هو امتداد لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هو امتداد لما جاء به إبراهيم عليه السلام، هو امتداد لما جاء به الأنبياء جميعا. فهذا المذهب يعني هو عمقه وتاريخه إلى 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 آدم هذا النبي المكلم أبو البشر. فهذا يعني يعطينا اعتزاز وثقة بمنهج أهل السنة والجماعة، أنه هو المنهج الذي جاء به الرسل عليهم السلام، فهو مذهب المرسلين عليهم السلام. ولهذا المؤلف رحمه الله يعني في بعض مناظراته لما ناظر الخصوم وقالوا له عن العقيدة الواسطية التي كتب الشيخ أن هذه عقيدة الإمام أحمد، قال لا، هذه ما هي عقيدة الإمام أحمد ولا هي عقيدة يعني أهل السنة فقط، هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نرجع إلى موضوعنا في قضية إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم هو إمام الحنفاء، هو الذي دعا إلى الحنيفية، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. والحنيفية هي معناها الإقبال على الله تعالى وحده لا شريك له، أن يقبل الشخص بقلبه وقالبه بروحه وجسده، أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى ويعرض عما سواه. هذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها. فذكر المؤلف يعني ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام وأنه دعا إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأيضا ما جاء في قوله كما حكى الله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم هنا، فسره بالشرك، قال ألم تسمع إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. فمن سلم من الظلم كله سواء كان شركا أو ظلمه لغيره بالتعدي ونحو ذلك أو ظلمه لنفسه بالذنوب، فإذا سلم من هذا الظلم حصل له هذا الوعد الكريم لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن هنا أيها المشاهد ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة، يحصل له الأمن في الدارين، والاهتداء كذلك يحصل له الاهتداء في الدنيا والاهتداء في الآخرة فيهتدي إلى طريقه ومنزله في الجنة. هذا يعني هو أفضل الأصناف وأكرم البشر، ويقابلهم من تلبس بالشرك. فالذي يتلبس بالشرك ويقع في الشرك الأكبر هذا يعني ينتفي عنه الأمن والاهتداء، فتجد حياته قلق نكد شقاء كما نجد حال الكفار في هذه الدنيا، وأيضا كذلك مع هذا القلق وهذا النكد تجد الضلال والاضطراب والوحشة التي سببها الإعراض عن عبادة الله تعالى. بقي صنف ثالث ممن هو تنزه عن الشرك ولم يقع في الشرك، لكن ربما ظلم نفسه بالذنوب، ربما ظلم غيره، فهذا يحصل له من الأمن والاهتداء بقدر إيمانه وتوحيده، ويفوته وينتفي عنه من الأمن والاهتداء بقدر ذنوبه وظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. بعدها تحدث رحمه الله عن مسألة الخلة، وأن الخلة يعني اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وعندنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فجاء الكلام عن الخلة وأن الخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. فالمحبة مراتب ودرجات، أعلاها الخلة التي لا تحتمل الشركة، والله سبحانه وتعالى إنما اتخذ هذين إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما اتخذهما خليلين دون سائر الخلائق. فجاء الكلام عن الخلة وأنها يعني أفضل من المحبة، ورد المؤلف رحمه الله على من يعني يصفون نفسهم بأنه حبيب الله واحتجون بعض الأحاديث، فبين المؤلف أن الأحاديث هذا لا تصح. ماذا الحديث أن العباس يحشر بين حبيب وخليل، أو حديث ألا إني حبيب الله ولا فخر، فهذه الأحاديث لا تثبت ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عليه الصلاة والسلام له مقام أعلى من مقام المحبة ألا وهو مقام الخلة، كما سمعنا الحديث لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو قال ولكن صاحبكم خليل الله، ويعني نفسه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. عقب الحديث أن الخلة هي أخص وأشرف وأعلى مراتب المحبة، تحدث المؤلف رحمه الله عن مسألة الحديث أنس الذي ذكر حب الله تعالى وما يتفرع عنه. حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. الشاهد في هذا الحديث وموجب إرادي هنا في هذه الرسالة العظيمة رسالة العبودية. المؤلف يبين من خلال هذا الحديث أولا أن ثمة مواجيد إيمانية، لاحظوا قال ثلاثة من كنا فيه وجد، فهناك وجد إيماني شرعي، يعني هذا الوجد الإيماني الشرعي يعني لا يتحقق إلا بالقيام بهذه الخصال الثلاثة، كما أن هناك ذوق إيماني كما قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فالمؤلف رحمه الله يبين لك الوجد الإيماني الذوق الإيماني الشرعي خلافا لأذواق الصوفية ومواجيدهم التي هي ابتداع وإحداث في دين الله. هذا أمر. الأمر الثاني هذا الحديث الجليل، هذا الحديث الشريف يبين لك أن حب الله تعالى وحب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأصل، هو الأصل أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، فلا يكفي محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن نقدم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على كل المحبوبات، على محبة الأهل، على محبة الولد، على محبة يعني الوالدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا المعنى قضية حب الله تعالى أنه هو الأصل، هل حب يتفرع عنه أمر ثاني، يتفرع عنه أمر جليل، وهو ما جاء في الخصلة الثانية لما قال أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، فإذا رسخ حب الله تعالى في النفوس يتفرع عنه الحب في الله، فيحب ما يحبه الله من الأماكن ومن الأزمان ومن الأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله، فيبغض الكافرين ويبغض المنافقين لأن الله تعالى يبغضهم وأمر ببغضهم. فالحاصل أن الحب في الله والبغض في الله متفرع عن إيش؟ عن حب الله تعالى. فكلما زاد الشخص حبا لله كلما زاد حبا لأهل الإيمان وزاد بغضا للكفر وأهله. هذا ما يسمى الحب في الله والبغض في الله، أو ما يعني يتفرع عنه من الأعمال الظاهرة ويسمى الولاء والبراء. بعد هذا المؤلف رحمه الله أشار إلى أن محبة الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من خشية، محبة الله تعالى لا بد فيها من خشية، والمؤلف عندما يقرر هذا المعنى هو يرد على الصوفية الذين يجعلون محبة الله تعالى بلا خشية، فهؤلاء يتحدثون عن المحبة، يتحدثون عن العشق الإلهي كما يعبرون أو كما يزعمون، لكن هذا الحب أو ما يسمونه بالعشق مجرد عن الخشية، فحصل فيه رعونة وحصل فيه سوء أدب في حق الله تعالى. هذه المسألة لعلنا نستكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالخير في كل العصور من ابن تيمية.